إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة موجهة لأخواتنا وبناتنا في الله عز وجل، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياهن بها، وأن يجعلها من الزاد المثمر للعمل الصالح. شأن المرأة في الإسلام شأن عظيم، لأنها هي الأم، وهي الجدة، وهي الأخت، وهي البنت، ولهذا عني بها الإسلام عناية فائقة، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم برعايتها منذ طفولتها وقبل ذلك باختيار الأم، وأوصى باختيار ذات الدين مفضلة على ذات الجمال والمال والحسب، لأن الدين هو الأساس، وذات الدين تكون مدرسة لأولادها، فمنها يتخرج القاضي، ومنها يتخرج المعلم، ومنها يتخرج الطبيب، ومنها يتخرج الضابط والعميد، ومنها يتخرج رائد الفضاء. فكان من المهم أن يعتنى بهذه اللبنة الأولى التي عن طريقها يدرج النشأ إلى المجتمع. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم باختيار ذات الدين، لأنها هي التي تخاف الله عز وجل فتنشئ النشأ على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة أولاة الأمر وعلى لزوم منهج السلف الصالح. وقد أوصى بها الإسلام وجعل لها من الحقوق التي لم تكن لها، لم يكن لها شأن قبل الإسلام، بل كانت تدفن حية وكانت لا ترث، بل كانت تورث. إذا مات الميت وضع قريبه على زوجته ثوبا فيتحكم فيها، فلا تخطب إلا بإذنه ولا تتزوج إلا بإذنه. وأما في وقتنا الحاضر بعد أن أعز الله شأن المرأة وعلى شأنها وضمن لها حقوقها، فقد أصبحت ذات حقوق أكثر من حق الأب. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم أدناك فأدناك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا كانتا له حجابا من النار. وهذا فيه تشجيع وترغيب في العناية بالنساء كما أوصى الرجال بالنساء في قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرهن خيرا فإنهن عوان عليكم. وقال في حق المرأة التي تؤدي حق الله وحق زوجها، قال: إذا طاعت المرأة ربها وصلت خمسها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. ومن هنا نقول أن المرأة لها أهمية في المجتمع المسلم، فهي المربية للأجيال، وهي المدرسة الأولى قبل الروضة، قبل المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية. المدرسة الأولى هي الأم. لهذا يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ومن إعداد المرأة تزويدها بالعقيدة الصحيحة بفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، وإذا من الله عليها بذلك فإنها تكون مساهمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، وتصبر وتحتسب وتوطن نفسها على القيام بحق أسرتها وعلى المساهمة في الدعوة إلى الله على بصيرة. ولا شك أن من صار في هذا الطريق فإنه لا يسلم من الأذى. من سلك طريق الرسل في الدعوة إلى الله ناله ما نالهم من الأذى، فقد اتهم الرسل بالكذب والشعر والسحر والكهانة، فصبروا واحتسبوا وبلغوا ما أمرهم الله بإبلاغه إلى الأمة. وهكذا ورثة الأنبياء من الرجال والنساء، يجب أن يحتسب الداعي إلى الله جل وعلا ما يناله في سبيل ذلك ولا يضيره ذلك، تحمل ويصبر. ولهذا جاء في سورة العصر قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني عموم الناس في خسارة عامة. ثم استثنى الله جل وعلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا. ولا شك أن الإيمان لا بد أن يسبقه العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبقوا العلم بالعمل، لأن العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمرة. وقد جاء في الحكمة: ينادي العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. فالعلم إذا طبق بالعمل ثبت ورسخ في الذهن، وإن ترك العمل به ترحل ويكون حجة على صاحبه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي مقدمة الصالحات العقيدة الصحيحة، إخلاص التوحيد لله جل وعلا، تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالصبر، كما أسلفنا أنه لا بد أن ينال الداعية الذي يدعو إلى الله جل وعلا سواء كان ذكرا أو أنثى، لا بد أن يناله ما نال رسل الله وورثتهم في الدعوة إلى الله. فهنا نقول يحتسب ويصبر، وإن استهزئ به وإن نيل منه فإنما ينال منه في ذات الله في جنب الله، فيحتسب ذلك ويصبر على ذلك، يؤجر كما أجر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فعلى المرأة أن توطن نفسها على الدعوة إلى الله جل وعلا متسلحة بالعلم النافع مطبقة له لتكون داعية بالقول والعمل. ولا أنفع للأسرة من التطبيق العمل. ولهذا لما قالت امرأة لابنها تعال أعطيك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت أريد أن أعطيها تمرة. قال لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. فيجب علينا معاشر المؤمنين رجالا ونساء أن نزرع القدوة الحسنة في أبنائنا وبناتنا، نلتزم الصدق ونلتزم الأمانة ونلتزم حفظ الحواس ونلتزم القيام بالواجبات، امتثال أمر الله جل وعلا والانتهاء عن نهيه عما نهى عنه. نحفظ حواسنا، السمع لا نسمع به إلا ما يفيد ونكف عما يضر، والبصر كذلك نحفظه عن المحرمات فلا نبصر به ما نهى الله عنه، وكذلك اللسان لا نتكلم به إلا في حق، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع الشيء الذي لا تعلم به. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كما ينبغي لنا أن نعود أبناءنا وبناتنا على الإيجابيات من ذكر محاسن علمائنا وولاة أمرنا، فلا يسمع منا إلا ثناء عطرا على ولي الأمر وعلى علمائنا حتى ينشأوا على ذلك ويرسخ في أذهانهم. وينبغي لنا متابعتهم في هذه الأجهزة، ولا سيما الأم فهي ألصق بالأبناء. لو أن للإنسان ماشية ورآها تدب إلى مخاطر، تدب مثلا إلى نار أو إلى ماء أو إلى غابة فيها سباع، هل يتركها تذهب؟ أبدا، سيعجزها يمنعها. وأيهما أغلى، الماشية أو الأبناء؟ فلذات الأكباد لا بد أن نتابعهم ونرعى شؤونهم مع هذه الأجهزة التي بأيديهم، نمرنهم وندربهم على استعمالها فيما يفيد ونحذرهم عن استعمالها فيما يضر، ولا يترك لهم الحبل على الغارب يتقلب في القنوات الفضائية وفيها من القبائح والفضائح من السحر والشعوذة، وفيها من العري والتحلل، وفيها من البدع والخرافات والشركيات. إذا لم نحفظ أبناءنا وبناتنا صاروا لقمة سائغة لهذه القنوات المنتشرة. فعلى كل حال علينا أن نرعى الأمانة التي حملنا الله إياها وقال عنها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانات ولم يقل أمانة. أمانة فيما بيننا وبين الله، وأمانة فيما بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا، وأمانة فيما بين الأزواج والزوجات، وأمانة فيما بين الأبناء والآباء والأمهات. نرعى هذه الأمانات ونحرص على رعايتها والقيام بها كما ينبغي للإنسان أن يثبت على ما أنعم الله بها عليه من الحق ويصبر على ذلك، ويعلم أنه إذا بدأ في طريق الخير والحق أنه معان من الله جل وعلا، ولا يتردد أو يتلفت، بل يمضي ويصبر ويحتسب، وعليه بالدعاء أن يثبته الله جل وعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو معصوم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو مع ذلك كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فما أحوجنا نحن المقصرون، ما أحوجنا إلى الدعاء، هذا الدعاء أن يثبتنا الله على ما رزقنا من السير في طريق الحق، وأن يبصرنا به، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل ونهلك. وصيتي لنفسي ولمن يسمع هذا الكلام من إخواننا المسلمين والمسلمات أن نصبر ونحتسب، وأن نمتثل أمر ربنا في طاعة ولاة أمرنا من علمائنا وحكامنا، وذكر محاسنهم والكف عن مثالبهم وإشاعة هذا المعنى وهذا المنهج في صفوف أبنائنا وبناتنا، ورعايتهم من قطاع الطرق من أصحاب الفكر الضال، وأن لا نتركهم يذهبوا أين شاءوا ومتى شاءوا مع من شاءوا. لا بد أن نسأل عن الرفقاء والأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم الأصحاب إلى قسمين، فقال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يهديك منه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. فعلينا برعاية أبنائنا وحفظهم من رفقاء السوء، والحرص والعناية بهم على أن يكونوا مع أهل الخير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا باب طرق وهو مهم، سواء بهذا أو بغيره. التهنئة بالعام الجديد، هل هو عيد من الأعياد؟ ليس بعيد. وكذلك الأمر الثاني والأخطر، الاحتفال بالميلاد بالموالد، قد يولد المولود للأسرة فيحتفل به هذا العام، يحتفل به العام القادم، يحتفل بميلاد الأم، ميلاد الأب، ميلاد الأخ، ميلاد الجد. هذه الاحتفالات بالموالد من البدع التي أشاعها أعداء الإسلام، فنحذر أنفسنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا من الجري وراء هذه البدع المهلكة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة موجهة لأخواتنا وبناتنا في الله عز وجل، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياهن بها، وأن يجعلها من الزاد المثمر للعمل الصالح. شأن المرأة في الإسلام شأن عظيم، لأنها هي الأم، وهي الجدة، وهي الأخت، وهي البنت، ولهذا عني بها الإسلام عناية فائقة، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم برعايتها منذ طفولتها وقبل ذلك باختيار الأم، وأوصى باختيار ذات الدين مفضلة على ذات الجمال والمال والحسب، لأن الدين هو الأساس، وذات الدين تكون مدرسة لأولادها، فمنها يتخرج القاضي، ومنها يتخرج المعلم، ومنها يتخرج الطبيب، ومنها يتخرج الضابط والعميد، ومنها يتخرج رائد الفضاء. فكان من المهم أن يعتنى بهذه اللبنة الأولى التي عن طريقها يدرج النشء إلى المجتمع. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم باختيار ذات الدين، لأنها هي التي تخاف الله عز وجل فتنشئ النشأ على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة أولاة الأمر وعلى لزوم منهج السلف الصالح. وقد أوصى بها الإسلام وجعل لها من الحقوق التي لم تكن لها، لم يكن لها شأن قبل الإسلام، بل كانت تدفن حية وكانت لا ترث، بل كانت تورث. إذا مات الميت وضع قريبه على زوجته ثوبا فيتحكم فيها، فلا تخطب إلا بإذنه ولا تتزوج إلا بإذنه. وأما في وقتنا الحاضر بعد أن أعز الله شأن المرأة وعلى شأنها وضمن لها حقوقها، فقد أصبحت ذات حقوق أكثر من حق الأب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك، ثم أدناك فأدناك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا كانتا له حجابا من النار. وهذا فيه تشجيع وترغيب في العناية بالنساء كما أوصى الرجال بالنساء في قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرهن فخيرا فإنهن عوان عليكم. وقال في حق المرأة التي تؤدي حق الله وحق زوجها، قال: إذا طاعت المرأة ربها وصلت خمسها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. ومن هنا نقول أن المرأة لها أهمية في المجتمع المسلم، فهي المربية للأجيال، وهي المدرسة الأولى قبل الروضة، قبل المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية. المدرسة الأولى هي الأم. لهذا يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ومن إعداد المرأة تزويدها بالعقيدة الصحيحة بفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح. وإذا من الله عليها بذلك فإنها تكون مساهمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، وتصبر وتحتسب وتوطن نفسها على القيام بحق أسرتها وعلى المساهمة في الدعوة إلى الله على بصيرة. ولا شك أن من صار في هذا الطريق فإنه لا يسلم من الأذى. من سلك طريق الرسل في الدعوة إلى الله ناله ما نالهم من الأذى، فقد اتهم الرسل بالكذب والشعر والسحر والكهانة، فصبروا واحتسبوا وبلغوا ما أمرهم الله بإبلاغه إلى الأمة. وهكذا ورثة الأنبياء من الرجال والنساء، يجب أن يحتسب الداعي إلى الله جل وعلا ما يناله في سبيل ذلك ولا يضيره ذلك، تحمل ويصبر. ولهذا جاء في سورة العصر قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني عموم الناس في خسارة عامة. ثم استثنى الله جل وعلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا. ولا شك أن الإيمان لا بد أن يسبقه العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طبقوا العلم بالعمل، لأن العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمرة. وقد جاء في الحكمة: ينادي العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. فالعلم إذا طبق بالعمل ثبت ورسخ في الذهن، وإن ترك العمل به ترحل ويكون حجة على صاحبه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي مقدمة الصالحات العقيدة الصحيحة، إخلاص التوحيد لله جل وعلا، تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر كما أسلفنا أنه لا بد أن ينال الداعية الذي يدعو إلى الله جل وعلا سواء كان ذكرا أو أنثى، لا بد أن يناله ما نال رسل الله وورثتهم في الدعوة إلى الله. فهنا نقول يحتسب ويصبر، وإن استهزئ به وإن نيل منه فإنما ينال منه في ذات الله في جنب الله، فيحتسب ذلك ويصبر على ذلك، يؤجر كما أجر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فعلى المرأة أن توطن نفسها على الدعوة إلى الله جل وعلا متسلحة بالعلم النافع مطبقة له لتكون داعية بالقول والعمل. ولا أنفع للأسرة من التطبيق العمل. ولهذا لما قالت امرأة لابنها تعال أعطيك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت أريد أن أعطيها تمرة. قال لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. فيجب علينا معاشر المؤمنين رجالا ونساء أن نزرع القدوة الحسنة في أبنائنا وبناتنا، نلتزم الصدق ونلتزم الأمانة ونلتزم حفظ الحواس ونلتزم القيام بالواجبات امتثال أمر الله جل وعلا والانتهاء عن نهيه عما نهى عنه. نحفظ حواسنا، السمع لا نسمع به إلا ما يفيد ونكف عما يضر، والبصر كذلك نحفظه عن المحرمات فلا نبصر به ما نهى الله عنه، وكذلك اللسان لا نتكلم به إلا في حق، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع الشيء الذي لا تعلم به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كما ينبغي لنا أن نعود أبناءنا وبناتنا على الإيجابيات من ذكر محاسن علمائنا وولاة أمرنا، فلا يسمع منا إلا ثناء عطرا على ولي الأمر وعلى علمائنا حتى ينشأوا على ذلك ويرسخ في أذهانهم. وينبغي لنا متابعتهم في هذه الأجهزة، ولا سيما الأم فهي ألصق بالأبناء. لو أن للإنسان ماشية ورآها تدب إلى مخاطر، تدب مثلا إلى نار أو إلى ماء أو إلى غابة فيها سباع، هل يتركها تذهب؟ أبدا، سيحجزها يمنعها. وأيهما أغلى، الماشية أو الأبناء؟ فلذات الأكباد لا بد أن نتابعهم ونرعى شؤونهم مع هذه الأجهزة التي بأيديهم، نمرنهم وندربهم على استعمالها فيما يفيد ونحذرهم عن استعمالها فيما يضر، ولا يترك لهم الحبل على الغارب يتقلب في القنوات الفضائية وفيها من القبائح والفضائح من السحر والشعوذة، وفيها من العري والتحلل، وفيها من البدع والخرافات والشركيات. جاء لم نحفظ أبناءنا بناتنا صاروا لقمة سائغة لهذه القنوات المنتشرة. فعلى كل حال علينا أن نرعى الأمانة التي حملنا الله إياها، وقال عنها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانات، ولم يقل أمانة. أمانة فيما بيننا وبين الله، وأمانة فيما بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا، وأمانة فيما بين الأزواج والزوجات، وأمانة فيما بين الأبناء والآباء والأمهات. نرعى هذه الأمانات ونحرص على رعايتها والقيام بها كما ينبغي للإنسان أن يثبت على ما أنعم الله بها عليه من الحق ويصبر على ذلك، ويعلم أنه إذا بدأ في طريق الخير والحق أنه معان من الله جل وعلا، ولا يتردد أو يتلفت، بل يمضي ويصبر ويحتسب، وعليه بالدعاء أن يثبته الله جل وعلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو معصوم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو مع ذلك كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فما أحوجنا نحن المقصرون، ما أحوجنا إلى الدعاء، هذا الدعاء، أن يثبتنا الله على ما رزقنا من السير في طريق الحق، وأن يبصرنا به، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل ونهلك. وصيتي لنفسي ولمن يسمع هذا الكلام من إخواننا المسلمين والمسلمات أن نصبر ونحتسب، وأن نمتثل أمر ربنا في طاعة ولاة أمرنا من علمائنا وحكامنا، وذكر محاسنهم والكف عن مثالبهم وإشاعة هذا المعنى وهذا المنهج في صفوف أبنائنا وبناتنا، ورعايتهم من قطاع الطرق من أصحاب الفكر الضال، وأن لا نتركهم يذهبوا أين شاءوا ومتى شاءوا مع من شاءوا. لا بد أن نسأل عن الرفقاء والأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم الأصحاب إلى قسمين، فقال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يهديك منه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. فعلينا برعاية أبنائنا وحفظهم من رفقاء السوء، والحرص والعناية بهم على أن يكونوا مع أهل الخير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا باب طرق وهو مهم، سواء بهذا أو بغيره. التهنئة بالعام الجديد، هل هو عيد من الأعياد؟ ليس بعيد. وكذلك الأمر الثاني والأخطر، الاحتفال بالميلاد بالموالد، قد يولد المولود للأسرة فيحتفل به هذا العام، يحتفل به العام القادم، يحتفل بميلاد الأم، ميلاد الأب، ميلاد الأخ، ميلاد الجد. هذه الاحتفالات بالموالد من البدع التي أشاعها أعداء الإسلام، فنحذر أنفسنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا أخواتنا من الجري وراء هذه البدع المهلكة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.